هي شخصية من النقيض إلى النقيض، هي شخصية إما زيرو وإما مئة، هي شخصية تنتقل بين المشاعر ولكن بمنتهى القوة والاندفاع. مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة دبي للقرآن، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس سعادة الدكتور أحمد هارون، الخبير والمستشار في مجال الصحة النفسية والمستشار الأسري والزواجي، وكذلك الخبير في علاج الأدمان في الإدمان. أهلا مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا دكتور.
دكتور، نتساءل الآن عن الشخصية الحدية، ونرى أن كثير من الناس يتساءل عنها ويبحثون عن إجابات عن هذه الشخصية، كيف يتعاملون معها. في البداية نريد أن نقف على ملامح هذه الشخصية ونعرفها للسادة المستمعين.
حقيقة اضطراب الشخصية الحدية هو ليس مرض مستقل بذاته، ولكنه هو اضطراب في الشخصية يحمل مجموعة من الأعراض تمثل العديد من التناقضات. أصحاب اضطراب الشخصية الحدية من المظلومين جدا جدا جدا، سواء في التشخيص أو العلاج. ليه مظلومين؟ لأن اضطراب الشخصية الحدية من اسمه يأتي وصفه حدي، بوردرلاين يعني يقف على الحدود، على الحدود ما بين قمة الجنون وقمة العقل، قمة الاندفاع وقمة التعقل، قمة الهدوء وقمة الهيبرة، قمة الاتزان وقمة التهور، قمة الخوف وقمة الجرأة، قمة الوعي وقمة الجهل، قمة الكل وقمة اللاشيء. المصاب باضطراب الشخصية الحدية القعدة بتضايقه، والوقفة بتتعبه، كتر الكلام بيصدعه، قلة الكلام بتنرفزه، عايز الحاجة ومش عايزها، بيحب الشخص وبيكرهه، بيحب الشيء وبيبعد عنه، بيحب يبقى قريب من الناس وما بيحبش يبقى وسطهم، بيحب ربنا وما بيقربش منه، بيحب نفسه وما بيفيدهاش، بيحب الناس ومش عايز يتواصل معاهم، بيحب شغله بس ما بينجحش فيه، بيحب دراسته بس ما بيكملش فيها، بيحب شريك حياته بس متضايق منه، بيحب اولاده بس مش عارف يتعامل معاهم.
كل هذا في شخصية واحدة،
في شخصية واحدة بس. أصحاب اضطراب الشخصية الحدية يملكون من الذكاء اللي يخليهم عباقرة، ويملكون من عدم الذكاء اللي يخليهم عرضة للاستغلال، يملكون من المعلومات اللي يخليهم متميزين، ويملكون من عدم المعلومات عن نفسهم اللي يخليهم مش عارفين هم رايحين فين. أصحاب اضطراب الشخصية الحدية مساكين، مساكين لأن دماغهم ما بتبطلش. شخص منهم بيبقى دماغه فيها مليون ألف حاجة في نفس اللحظة، مليون ألف فكرة في نفس التوقيت، مليون ألف قرار المفروض ياخده، بيعمل الحاجة وهو متأكد أنه مش هيكمل فيها. من أكتر الناس اللي ممكن تبدأ وما تكملش، تنوي وما تعملش، تفكر وما تنفذش، تخطط وما تقدمش.
كل هذا في شخصية واحدة؟
كل ده في شخصية.
هو يدرك أن عنده مشكلة ولا لا يا دكتور؟
لا يدرك.
هذه معاناة للآخرين اللي بيتعاملوا معاه عن قرب غالبا،
لا يدرك أنه عنده مشكلة، ولكن يدرك أن عنده مشاكل في العلاقات.
هذه نتائج تصرفاته ونتائج مشاعره
بالزبط
المضطربة،
يعني دوما ما يميز نفسه بأنه عنده مشاكل في العلاقات، بيقرب من حد قوي وبعدين يبعد عنه خالص، يقرب من حد جدا وبعدين يبعد عنه تماما، يرتبط بحد جدا وبعدين ما يكملش معاه، يبقى متواصل مع حد فعلا وبعدين ما يقعدش معاه.
طيب هل هذا الاضطراب له أسباب موضوعية يمكن يعني الوقاية منها قبل أن تحدث الشخصية، أم هذا مرض يظهر فجأة على الإنسان بلا مقدمات؟
سؤال عظيم جدا، مركب أسباب الاضطراب والأعراض اللي ممكن اكتشفها، هكذا أنا فهمت.
نعم،
أنعم الله عليك. أسباب الاضطراب أي ما كان من الاضطرابات النفسية والسلوكية بيكون لي ثلاث أسباب أساسية، سبب واحد يكفي والثلاث أسباب مجتمعين تؤدي الغلط. السبب الأول هو الجيناتيك فاكتور أو العوامل الوراثية، وما يورث هو الاستعداد. يعني لو واحد مصاب باضطراب الشخصية الحدية، ابنه ليس بالضرورة أن يصاب باضطراب الشخصية الحدية،
لكن لديه استعداد للإصابة به.
لديه استعداد، مين اللي هيطلعه؟ التربية.
نعم.
ومين اللي هيربيه؟
الأب.
صح. يبقى أكيد هيطلع عنده اضطراب الشخصية الحدية برضه.
لكن لو تعالج الأب من هذا الأمر ولكن كان عنده في الجين، فلعله يتفطن إلى ذلك من الآن.
الله يفتح عليك. نقول المثال تاني لأنه مهم قوي. واحدة مصابة باضطراب الشخصية الحدية، بوردرلاين بيرسوناليتي ديسوردر، وخلفت بنت، هيبقى عندها إيه؟ استعداد جيني للإصابة بالاضطراب. مين اللي هيربيها؟
الأم.
الأم المصابة لو ربطها بالطريقة اللي طلعت نفس الأم هيطلع عندها بوردرلاين بيرسوناليتي.
لو تداركت الأمر وعالجت
وكانت
نفسها
وكانت الأم اتعالجت،
نعم،
مش هتطلع البنت مصابة بالاضطراب. رائع، هيبقى عندها استعداد فقط.
أول سبب، أول عامل هي مسألة الجين الوراثي الذي يسبب هذا الأمر.
العامل الثاني التربية، الأسلوب اللي بيتم تربية الأبناء بيه. كتير من الأباء والأبناء بييجوا يشتكوا إزاي ابنهم وبنتهم عنده borderline personality disorder وهم ناس مثقفين واعيين وملتزمين ومتدينين، ناس علاقتهم ببعض كويسة، ظاهر الأمر جميل، ولكن عادة بواطن الأمور لا تكون كظاهرة،
أعمق وأوضح أحيانا. طلع مكنون الشخصية
بالضبط. في تفاصيل في التربية بتؤدي لظهور أعراض اضطراب الشخصية الحدية، منها تعرض الطفل للنقد المستمر، تعرضه للحب المشروط، أنا بحبك لو عملت كذا، هحبك لو بقيت كذا، هحبك لو جبت كذا، لو قدمت كذا، لو وصلت لكذا، لو عملت كذا. هذا الحب المشروط يخليه طول الوقت بيقيس I am approved or not approved، هنا مقبول ولا مش مقبول.
هو ده غلط ولا صح يا دكتور؟
ده غلط تماما،
هذا الذي يمارس في معظم البيوت.
ده غلط تماما، ده كارثة.
يعني الابن لما يجيب درجات كويسة، تعالى انت ابن حبيبي وتعالى انت احسن واحد في الدنيا، هذا الذي يرسخ في ذهنه لما يكون هو بس بيعمل حاجات كويسة او بيعمل بعض الحاجات الكويسة، وفي الحالات التانية انت لا ابني ولا عرفك، وكذا يتبادل اتهامات الاب والام امام الولد.
يجيله اضطراب شخصية على طول، اي مكان النوع بقى، اضطراب شخصية حدية، اضطراب شخصية غيره، وتالت رابع، انواع اضطرابات شخصية كتير.
رائع دكتور.
الحب زي ما شرحنا في حلقة التربية الايجابية، لابد ان يكون حب غير مشروط. تحب اولادك وهم ناجحين، وتحبهم وهم مش ناجحين، تحبهم وهم بيسمعوا كلامك، تحبهمش وهم بيسمعوش كلامك، ما ينفعش.
الناس بتفهم يا دكتور انه لما اقدم لابني يعني بعض الحب وهو مش ناجح، وهو مش شاطر، وهو مهمل، وهو ربما فعل بعض الحاجات الغير منضبطه تربويا واخلاقيا، ان ده تشجيع له على هذا السلوك.
لا، لابد ان تقبل ابنك في كل احواله. اذا ما شعر الطفل ان هذا الحب اللي بيقدم ليه حب مشروط، على طول يدور على الحب ده بره البيت. وأغلب أصحاب اضطراب الشخصية الحدية يقعوا في هذا الأمر. يعملوا إيه بقى؟ تلاقي البنت بتدور على الحب جوه البيت، فتلاقي الحب ده مشروط، عقلها الواعي يقبله، عقلها اللاواعي يرفضه. طالما أنتوا بتشترطوا عليا كذا، والله ما أنا عاملة. عايزين نكمل في كذا، مش هكمل. عايزين نعمل كذا، مش هعمل. إلى أن قرر تدور على الحب ده بره البيت. تخرج البنت أو الولد بره البيت، تفاجأ بحاجة غريبة. هي خارجة بتدور على إيه؟
الحب.
فتفاجأ إن الناس مش هتديها حب غير لما هي تديهم الأول، فتحب الناس عشان الناس
تحبها،
فبتقدم السبت عشان
تلاقي الحد.
بالاستمرار بتقدم سبت وحد واثنين وما تاخدش حاجة خالص، يعني بتحب الناس حتى لو الناس ما حبتهاش. فتلاقي أصحاب اضطراب الشخصية الحدية دول أجدع ناس، تلاقي البنت منهم بميت راجل، إن لو كان الراجل مقياس للجدعنة.
الله،
الراجل مش واحد القياس الجدعانة، يعني ما في بنت بمية بنت. الشاهد من كلامي ان بتلاقي البنت دي اكتف جدا، واقفة جنب اصحابها، اكتر واحدة بتشيل زمايلها، ممكن يعني بص رقبتها.
هي طلعت تحب الناس على اساس انهم يعطوها حب غير مشروع.
لذلك تلاقي اهالي اضطراب الشخصية الحدية، اهالي صاحب هذا الاضطراب، يقول لك يا دكتور ده اجدع واحد مع اصحابه، اندل واحد معانا،
وفي الاصل هم السبب.
يتكلموا عن البنت يقول لك ده ما بتطقلناش كلمة، بس بره أسد. هي اللي شايلة فرح صاحبتها، وهي اللي وقفت جنب زمايلها، وهي اللي مش عارف عملت إيه، وهي اللي سلفتهم فلوس. إزاي يا بنتي ما بتعمليش معنا كده؟ طب أقول لهم بنتكم بتتعالج بقى لها قد إيه؟ يقول لك 15 سنة، 10 سنين. طب هل في حد وضح لكم واحد واثنين وثلاثة اللي أنا قلته ده؟ يقول لك قسما بالله أول مرة نسمعه، لأن اللي أنا بقوله ده سايكو دايناميك.
سايكو
دايناميك، بتقول ديناميات حالته النفسية. هو إزاي وصل لكده؟
هذا ما سألت عنه تحديدا يا دكتور، لأن ده الشخصية شخصية عجيبة ومركبة، ونريد أن نفهم أسباب الوصول لهذا النوع من المرض العجيب والغريب.
مشكلة الأهالي اللي بيصاب أبنائهم باضطراب الشخصية الحدية إن هم بيحسبوا الأمور واحد واحد سوى اتنين. يقول لك أنا قدمت لهم وجبت لهم وسكنتهم وعينتهم ودرستهم وخلتهم في أحسن جامعة وأفضل مكان، واحد واحد في الحالة النفسية سوى 11 عشان جنب بعض.
الله،
فالأمور زي ما حضرتك متخيل، الوضع لا يستقيم إنك عملت واحد واثنين وثلاثة وألف. ولكن مجرد وجود هذا الحب المشروط المقدم للأبناء يخليهم طول الوقت بيدور على حب غير مشروط حتى لو كان من ناس غير مناسبين. وحط تحت ده ألف خط، حب غير مشروط من شخصيات حتى لو كانت غير مناسبة.
وده يجيب مشاكل أكبر للأهل وللشخص بنفسه في الحياة.
ده يخلي البنت بنت الناس اللي قاعدة في قصر موجودة في أحسن كومباوند تحب واحد مش متعلم،
لا
تتعلق بشاب أصلا معهوش شهادة،
لأنها خرجت توزع الحب في الشارع،
لأنها وقتها كونفيوزد مش واخدة بالها هو ده مين. نقول القاعدة تاني، تعرض الابنة والابنة لحب مشروط من الأهالي يخليهم عرضة للوقوع في حب غير مشروط حتى لو من أشخاص غير مناسبة.
واضح دكتور، نذهب لفاصل ونرجع نكمل الحلقة النهاردة. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، فاصل ونعود فابقوا معنا. مجددا مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن في كل مكان، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس سعادة الدكتور أحمد هارون. أهلا ومرحبا مرة أخرى.
مرحبا دكتور وائل.
دكتور، تحدثنا عن السبب الجيني والسبب الخاص بالتربية الأسرة لأبنائها والحب المشروط وأهمية ذلك أو دور ذلك كعامل مهم جدا في ظهور الشخصية الحدية. هل هناك عوامل أخرى تظهر تلك الشخصية ويمكن الوقاية من إنتاج أبناء بهذا الشكل؟
مظبوط، في عامل مهم جدا جدا وهو انخراط الابنة والابنة من بداية مرحلة البلوغ في عديد من العلاقات غير المكتملة.
من الذي يسمح بذلك؟
خد بالك إن في بيئتنا العربية أصبح الأهالي مش مستوعبين فكرة إن عمر أولادهم هو ليس عمر زمني فقط،
هو عمر نفسي كما تحدثنا،
وعمر عقلي،
نعم،
وعمر انفعالي. العمر النفسي ما كنا نعلمه إحنا كأباء وعمرنا 20 سنة، ولادنا يعلموهم عندهم 10 سنين دلوقتي،
نعم،
ويمكن يعلموا أكتر منه.
هذا الانفتاح والانفعال مع كل حدث في العالم بنى لهم تجارب كتيرة حتى ما كانتش بشكل شخصي، أعتقد دكتور هم عاشوها مع غيرهم من اللي بيوريها لهم عن طريق كل مواقع العالم اللي اختصرت لهم كل الحكايات اللي كانت بتقول إن هي ديت التربية اللي تربوها على مدار 60 سنة، بقت بتتلم وتتجمع في مكان صغير بيشوفها الأولاد في مكان واحد.
أزيدك من الشعر ألم،
تفضل.
أول ارتباط لحضرتك، أول تجربة حقيقية، أول تفاعل حقيقي كان سنك 20 سنة، يعني كنت في ثالثة جامعة مثلا،
تانية جامعة دكتور،
تانية جامعة،
تانية جامعة دكتور، وهي زوجتي الآن بالمرة.
طيب يا رب يديم عليكم هذه العشرة.
الله يحفظك.
ولاد حضرتك أول ارتباط حقيقي، أول تفاعل حقيقي وهم في تانية ابتدائي.
أنا في الحضانة يا فندم.
فهم هيرتبطوا، حضرتك ارتبطت في الجامعة، هم هيرتبطوا في ابتدائي ويفركشوا في أولى ابتدائي، في أولى إعدادي ويرتبطوا تاني.
كنت متخيل ان ده تساهل من الاهالي فقط، كنت فاكر انه عوامل التغير والزمن والتقارب هذا
عوامل التعريع.
نعم.
تعرض الولاد والبنات ما قبل مرحله البلوغ او من بدايه مرحله البلوغ للدخول في علاقات عاطفيه كتير على هذا المنحى بيصيبهم باضطراب الشخصيه الحديه اذا ما كان في عامل وراثي او خلل في عمليه التربيه، وده وارد وجوده.
طيب دكتور، سريعا وندخل في الموضوع مباشرة حتى نقدر نقف على هذا الموضوع، الأسرة اللي بتكتشف إن عندها ابن أو بنت عندهم هذا الاضطراب، أو بنت أو ابن يعرفوا إن أبوهم أو أمهم عنده هذا الاضطراب، ما الواجب أن يفعلوه مباشرة؟
عندي سؤال اعتراضي ما قبل هذا السؤال العميق لحضرتك، وهو الناس بتكتشف إزاي؟
هذا رائع.
للأسف إن غالبية الأباء والأمهات مش بيلاحظوا الآتي، عد وراي، ولكنهم بيلاحظوا الآتي، عد وراي برضو،
تفضل.
مش بيلاحظوا إن ابنهم أو بنتهم عندهم تقلبات مزاجية، وإنه بيحب يقرب من حد ويبعد عنه، وإنه ممكن يكون ما بيعرفش يعبر عن انفعالاته، وإنه أوقات من الأوقات كتير اللي ممكن يخربش نفسه أو يجرح نفسه، وإنه ممكن يحط كتير من البيرسينج، الحاجات المؤلمة، لأن الألم ده بيحسسه بالتواجد، وإن مشاعره ممكن تكون متضاربة وما بيعرفش يعبر عنها، وإن مزاجه غالبا متقلب ما بيعرفش يثبته، وإن اهتماماته بتكون غير واضحة، وإن علاقاته بتكون غير مستقرة، وإن ميوله بتكون مندفعة، ما بيلاحظوش العشرة دول.
هذا لو كانوا قريبين منه أصلا دكتور، بيتابعوه عن قرب عشان يعرفوا الحاجات دي،
ولكن بيلاحظوا
أولادها من بعيد قوي.
هم مش بيلاحظوا دول غالبا.
نعم.
طب بيلاحظوا إيه بقى؟ إدمانه لأحد المواد المخدرة، تدخينه بشراهة، دخوله في علاقات عاطفية مبالغ فيها، يعني توصل لمدى بعيد شوية، ميوله لبعض الانحرافات السلوكية أو الجنسية، تعرضه لبعض المشكلات الحياتية بما يؤدي لمشاكل قانونية. عادة الأهالي بتلاحظ الخمسة دول، بس ما تلاحظش العشرة الأولانية.
أنه بيعمل مشاكل بس، ومشاكل واضحة للمجتمع ويعاقب عليها القانون.
بالضبط.
ولكن كل اللي قلناه في الأول هم مش قريبين منه.
يقول لك ده متقلب، يعني أصل بنتي دي متقلبة المزاج، إيه المشكلة؟ أصل هي دايما كده يقولوا، يعني لما يجي حتى يشتكي يقول لك إيه، أصل هي مش زي أختها. شوف الكارثة
المقارنة.
ده بيشتكي فين لو هم في العيادة؟
بعد أن تصل الأمور إلى الطمة،
ساعتها بتيجي الابنة المصابة باضطراب الشخصية الحدية، تبص لهم بصة تعلم من خلال هذه النظرة كمتخصص ما وراء سنوات
ألا تنفجر فيهم هنا؟
خلاص بقى بتكون انفجرت
وخلصت هذه
يكون انفعلت.
إذن الواجب على الأسر أن ينتبهوا إلى العشرة الأول قبل أن يصلوا إلى الخمسة المتأخرات جدا، والتي ربما تكون معها أمور لا يمكن أن تنفك ولا أن تحل، خاصة إذا وصلت إلى مشاكل صحية أو قانونية أو اجتماعية أو جسدية ربما لا ينفع بعدها. دكتور، كيف يواجه أحدهما الآخر وبماذا يقول مباشرة داخل البيت حتى يفهم المصاب أو المريض بأنه يجب أن يعالج؟
شوف، سؤال حضرتك في شقين. الشق الأول هو الاتهامات اللي بيتراشق بيها كلا الأبوين، أنت ما عرفتيش تربي عيالك، ما هو أنت اللي سبتهم يطلعوا كده. والشق الثاني من السؤال، هل صاحب اضطراب الشخصية الحدية شخصية وحشة؟ أجاوب حضرتك في الشق الثاني. أولا، من أنظف وأرقى وأحسن وأجمل وأروع الشخصيات اللي ممكن تقابلها في الحياة، وأكثرهم مسؤولية وأكثرهم قدرة على إن هو فعلا يبقى مفيد لنفسه وللآخر، هو اللي عنده اضطراب الشخصية الحدية.
ولكن في أوقات أخرى بيكون على النقيض تماما يا دكتور، ليس كله على نفس الوتيرة كما تعلمنا منكم في بداية اللقاء.
عارف اضطراب الشخصية الحدية ده أنا بشوفه عامل زي إيه؟
نعم،
بشوف إن الشخص المصاب باضطراب الشخصية الحدية ده عامل زي زرعة الصبار، زرعة تتحمل الألم، شخص يشتغل وكأنه فريق عمل، إنسان خدوم معطاء خير لدرجة تخليه مش عارف يوقف عطاء، ولكنه صبار، تقرب منه تحضنه تتشوك. ما ينفعش تحطه في بيئة مرفهة، لازم يكون موجود في بيئة قاسية تطلع أحسن ما فيه. البيئة القاسية دي من القواعد والرولز والأحكام اللي بتبدأ بالتدريج تدربه عليها، وكأنك بتروضه فرس جامع مش أي حد هيسمح له أن يمسك لجامه. عشان كده من أهم العلاجات الموجهة لهذا النوع من اضطرابات الشخصية هو ليس CBT، ليس الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، ولا DBT.
كنت سأنتقل للDBT الآن.
DBT طلعت صايحة كده بتاعت مارشا،
نعم،
وابتدت الناس تتكلم عنها بهذا الشكل، ولكنها موضة. ولكن DBT يسلم في النقاش بتاعه بوجود بعض من الانحرافات السلوكية والجنسية، اللي هو ماشي اعمل كده بس المهم حياتك تبقى كويسة، وقايم على 6 مهارات أساسية. بعض الناس فاكرينها 4 بس هما 6 مهارات أساسية. والناس اللي ابتدت تنقله في أوساطنا العربية نقلت اللي قالته مارشا كما هو، بغض النظر هو ينفع مع دقيقتنا العربية ولا لا،
دون تصرف
مفيش. لكن من أروع برامج العلاج هي البرامج اللي بتركز على الانفعالات والسلوكيات.
رائع.
بتحط برنامج سلوكي محكم من خلال عادات يطبقها الشخص حتى وإن كان غير مقتنع بيها، وبرنامج انفعالي محكم للتحكم فيما يشعر به من انفعالات وعقلنتها.
الله.
وأول خطوة في علاج المصاب باضطراب الشخصية الحدية إنك تصدقه، وإنك تآمن الحق معاه،
تتعاطف معاه.
تصدقه أعمق من إنك تتعاطف. تصدقه تآمن بيه، تصدقه تآمن ليه، تديله الأمان وتديله الثقة.
ألم يكن هو صاحب جزء من هذه المشكلة؟ وأنه هو الذي ساعد في تفاقمها بخلاف العوامل الجنية والعوامل الأسرية والتربوية، لماذا لا يتحمل جزء من المسؤولية وأصدقه وأعيش معه هذه التجربة؟ ألم يصل هو بنفسه يا دكتور إلى مراحل الخمسة التي ذكرتها، منها الإدمان ومنها أفعال تخالف القانون وربما أمورها كذا؟ ألم يطور من هذا وربما يكون بالغا ورشيدا وحكيما ويستطيع أن يتصرف في تلك الأمور؟ لماذا لا نحاسبه، ولماذا لا نتهمه، ولماذا لا نضع عليه جزء من المسؤولية حتى يتحملها ويكون على قدر من المسؤولية في العلاج؟
أدي حضرتك سؤال بسيط في مثال كده. لو طلبت من حضرتك أنك تجيب آلة حادة وتجرح إيدك، توافقني؟
أكيد لا.
طب ما بالك بشخص بيستمتع وهو بيعمل كده؟
يعني لو قلنا بأن هناك ضغط من المحيط أو من الجين أو شيء أثر عليه فيريد أن يخرج هذا الضغط في صورة إيذاء،
لا،
لم يستطع للآخرين لنفسه.
هذا الشخص من جملة أعراضه إحساس صعب جدا وصفه، اسمه الإحساس بالخواء. الإحساس
بالخواء، فاضي من جوه؟
الإحساس بالخواء ده هو إناء كبير أقل حركة لي تحدث أكبر قدر من الضجيج.
آه نعم،
الفراغ بيكون مليء. نركز تاني، هو ممتلئ بفراغ، أقل فكرة تحدث أكبر قدر من صدى الصوت.
وصلت جدا يا دكتور.
الكاتنج اللي بيعمله المصاب باضطراب الشخصية الحدية عشان يعمل إيه بقى؟
عشان يعمل صوت لهذا الإناء مزعج،
عشان يحسسه إنه موجود في اللحظة الحالية. تخيل
يا الله،
تخيل إن الكاتنج والإحساس بالألم من الحاجات اللي بترجعه من الناثينج إيريا للحظة اللي هو فيها.
طب نسأل الله السلامة للجميع، وندعو الله الجميع إلى الحفاظ على أنفسهم وأن لا يسبب في إذاء أنفسهم بأي نوع من أنواع الإذاء. دكتور، إذا جاء إلى العيادة فما أول خطوات العلاج؟
بنشتغل على 5 خطوات اللي وضعناهم كاستراتيجية لنا في توكيل النفوس،
ألا وهي المعرفة والوعي،
المعرفة ثم الوعي
والإدراك
ثم الإدراك
والاستبصار
ثم الاستبصار ثم الاختبار والعلاج.
الله، وهل نسب النجاح في علاج هذه الشخصية وكسب علاقات لا تكون لديها مشاكل كما هو يفعل في عادته من التغير الحاد من هذا إلى ذاك مع هؤلاء، يمكن أن تعيد إليه علاقات الاجتماعية بشكل ما أو بنسبة ما؟
من أكثر الأمور اللي أحمد الله عليها هي تحسن هذا التشخيص بأن يجعلنا الله سببا في تحسنه، بعد ما يكون لف ودار مش مع عدد من المتخصصين، لف ودار بعدد من المتخصصين.
هو اللي لف ودار بيهم
طبعا. صاحب هذا التشخيص لا شعوريا، المصاب باضطراب الشخصية الحدية، بيدخل في حالة من الندية مع المتخصص، فبتروح البنت منهم أو الشاب فيهم لكذا دكتور وكذلك الأهالي، وتعمل هي إيه؟ تسعى لخداع هذا الدكتور لا شعوريا. المصاب باضطراب الشخصية الحدية إن خدع المعالج فشلت العلاقة العلاجية.
وما الذي يجعله يخدع المعالج؟
خد بال حضرتك إن العلاج النفسي هو مش بس دراسة ولكنه مهارة.
مهارة اكتشاف من يخدع أو من يصدق؟
مهارة، العلاج النفسي مهارة عاملة زي اللي بتعلم التفصيل. كل الناس ممكن تدرس تفصيل، كل الناس ممكن تدرس فشل، مين اللي عنده هذه الحرفية؟
هذه موهبة،
هي مهارة، من يتقنها يعرف يطبقها في أقل وقت بأقل مجهود.
الله، والتشبيه رائع، ولا نتحدث هنا عن الخياطة والتطريز، نتحدث عن من يدخل الأمور
برنامج علاج،
ومن يدخل الأمور بعضها في بعض حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى يتجلى له هذا الأمر. دكتور، دعنا نتحدث أيضا عن شخصية الحدية، ونتحدث عن الحدية، ونتحدث عن الشخص الذي يخسر مجموعة من العلاقات بسبب هذه الشخصية، وهي علاقات قد تكون مهمة في حياته، كيف يعود ويكسبها مرة أخرى إن كان على تراك أو على طريق علاج؟
أفاجأ حضرتك أن من عوامل قياس تحسن البرنامج المقدم لعلاج اضطراب الشخصية الحدية أنه يخسر علاقاته.
إنه
يخسر علاقاته، يعني لما بيجي لك في الجلسة السادسة أو التامة ويقول لك يا دكتور ده مبقاش في حد حواليا خالص، معناه أن البرنامج ابتدى يؤتي ثماره. ما هو مين اللي كانوا حواليه قبل ما يبدأ العلاج؟ أصحاب نفس الاضطراب زيه أو اضطرابات مشابهة. فإذا ما فقد دول من 4 لـ6 جلسات، معناها أنه ابتدى ما يبقاش مرتاح معاهم ولا هم مبسوطين معاه، فده من علامات التحسن.
الله. والأسوياء الذين أيضا تركوه في فترة نتيجة تقلباته التي
دول بقى اللي بيرجعوا له بعد ما يتحسن في برنامج العلاج،
يمكن أن يعودوا مرة أخرى.
طبعا، لأن هم بيشوفوا، على فكرة أصحاب اضطراب الشخصية الحدية زي ما قلت حضرتك بيبقوا جدعان جدا، أصلة جدا،
ولهم مواقف كتير،
خدومين جدا، مثقفين جدا، قلبهم ميت، يدخل في أي حاجة، يعمل أي شيء، صاحب صاحبه قوي.
رائع. الشخص الذي يعاني من اضطرابات الشخصية الحدية دكتور، ماذا لو كان مقبلا على الزواج وهو يعني سواء كان مر بمرحلة العلاج أو لم يتعالج، هل من الأمانة بمكان أن يخبر الطرف الآخر؟
أوعى يتجوز، ولا يخبره ولا ما يخبروش، ما يتجوزش غير لما يتعالج.
هذا لا يتزوج حتى يتعالج. وإذا تزوج،
لو عندك برد بعد شر عنك، حواسك بتكون معطلة،
أكيد
لا تعرف تشم ولا تقدر تدوق.
صح
صح
نعم،
الصاحب اضطراب الشخصية الحدية بيبقى عنده مشكلة في الإحساس بالآخر.
confused أصحاب هذه الشخصية دائما الأسرة تتخيل أن الزواج هو من يلجمه، الزواج هو من سيجعله يتزن أو يجعله يكون منتظم في علاقاته،
يتجوز عشان يستقر يعني.
هكذا نعم.
عشان كده بيطلعوا بدري
لهذا السبب.
بينهم اللي بيطلعوا في 3 شهور و6 شهور تقول لك أنا اتجوزت مرة واثنين وثلاثة وكده.
طيب دكتور، نصيحة أخيرة ماذا تقول لهؤلاء؟
أي واحد يلاحظ اضطراب شخصية حدية عنده من الملامح موجودة يلجأ على طول للعلاج، ولما يلجأ للعلاج لازم يروح لحد بيستخدم العلاج النفسي الحقيقي، وليس العلاج بدواء متروس في روشتة، ولا العلاج بتحفيز وهاتلي من السما حتة.
الله، جميل. أشكرك دكتور على هذا الكلام، شكرا جزيلا مستمعينا ومتابعينا في كل مكان. العلاج النفسي المعرفي أو السلوكي أو العلاج من خلال المتخصصين هو دائما الطريق الأصح والأصوب لقياس الأثر الحقيقي والنتيجة الحقيقية نحو التعافي ونحو العلاج. مستمعينا ومتابعينا في برنامجكم توكيل النفوس، نأمل من الله سبحانه وتعالى أن نصل بكم إلى أن تكون النفوس سوية وأن تكون الحياة رضية للجميع. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.